أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
النظريات التي طرحها المصنف في موضوع المعنى الحرفي ثلاثة. النظرية الأولى كانت أن المعنى الحرفي موضوع وضع العلامات، ليس له وضع خاص مقابل نظرية صاحب الكفاية الذي يقول المعنى الحرفي موضوعه ولكن وضعه كوضع الأسماء، ماكو فرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. فإذا المعنى الاسمي مثل الاستداء اللي هو معنى اسمي، ومن اللي هو معنى حرفي، متحدان في المطلق. سوى أن المستعمل عندما يستعمل الاستداء يستعملها في موضع يلحظها مستقلة عن الغير، أما عندما يلحظ من يلحظها آلة إلى الغيب. هاي النظريات المتقدمة. النظرية الثالثة التي هي منتخب المصنف أيضا، يقول المعنى الحرفي موضوع ووضعه في المعنى يباين المعنى الاسمي. فالمعنى الاسمي له معنى وفرد حقيقة تخالف حقيقة المعنى الحرفي. شنو هو هذا المعنى؟ المصنف يقول المعنى الحرفي هو النسب والرابط بين المعاني الاسمية. ولتوضيح المقال نقدم مقدمة. نقول أن الوجود اللي بالنتيجة يرجع إلى المعاني على أقسام. مرة الوجود يكون في نفسه لنفسه، ومرة أخرى يكون الوجود في نفسه لغيره. القسم الثالث الوجود يكون لغيره في غيره لغيره. مثلا إذا قلنا زيد قائم، هذا أبن جملة اسمية مركبة من المبتدأ والخبر. هنا الأقسام الثلاثة من الوجود متحققة. في زيد قائم، هنا عندنا وجود في نفسه لنفسه هو وجود زيد، لأن زيد في الخارج يحتاج في وجوده إلى الغيب، لا، وإنما زيد هذا المتكون الموجود الخارجي لا يحتاج في وجوده إلى أن يكون عارضا على الغيب أو حالا في محل أو عارضا على معروف مطلق، وإنما زيد هذا الوجود الجوهري الخاص. وعندنا الخبر اللي هو قائم. قائم من حيث معناه ووجود الذهني معنى مستقل بنفسه. القيام من حيث المفهوم حقيقة مستقلة لا تحتاج في فهم القيام إلى أن يكون عارض على شيء، ولكن القيام بمفرده لا يمكن أن يوجد في الوجود الخارجي إلا عارض على محل، اللي هذا يسمى وجود العارض. مثل البياض، السواد. السواد لما تقول أسود يفهم معنى الأسود يعني شنو، لكن الأسود بمفرده يعني الزواج بشخصه مثل الزيت والجدار وما أشبه بالخارج لا يعقل أن يوجد إلا عارض على محل. فوجود زيت يسمونه وجود في نفسه لنفسه لا يحتاج إلى محل. وجود القيام يسمونه وجود في نفسه لأن العقل مستقلا ولكن لغيره في الوجود الخارج. بين هذا القسمين هنالك وجود ثالث يسمونه وجود في غيره لغيره. شنو هذا الوجود؟ هو وجود النسبة العلاقة التي تربط ليس بالقيام. هاي النسبة حقيقة انتزاعية حقيقة اعتبارية من موجودة في الخارج، ولكن الذهن البشري عندما يلحق زيد اتفق بالقيام في الخارج ينتزع منهما علاقة القيام بزيد. هذا الوجود الثالث يسموه المعنى الحاصل او الوجود المثبت الوجود الرابع. وظيفته شنو هذا الوجود الرابع؟ وظيفته اذا لم نقل بوجود يربط بين المعاني المتقنه، اذا لم يكن عندنا وجود ثالث يربط المعاني المستقله مع بعضها، معناته شنو هذا؟ هذا معناته ان الوجودات الخارجيه لم يكن بينها اي نوع من الضبط، فتكون الحقائق كلها متباينه مثل الحجر والانسان. اكو علاقه بينهما؟ لا. ليش؟ لعدم وجود علاقه تربط الانسان بالحجر. فوظيفه الوجود الوجود المثبت والوجود الرابط شنو هو؟ يربط الموجودات او المعاني المستقله بعضها مع البعض الاخر. فقبل ان تقول زيد قائم، قبل ان تنتزع هاي النسبه كان عندنا فرد معنى اسمه زيد وفرد معنى اسمه قيام، اي علاقه مخزينه. لكن عندما تقول زيد قائم هاي التنوين اللي هي تكشف عن وجود النسبه، قبل ان تقول هاي الكلمه اي علاقه مخزينه. كأنه مثلاً إذا قلت جدار وقلت سواد أكو علاقة بينهما؟ لا. لكن عندما تقول الجدار أسود نشأ جدار. فإذاً إحنا حتى نربط بين الموجودات الخارجية أو نربط بين المعاني المستقلة ما كفر، نحتاج إلى فرد عقد وفرد خيوط تربط الأشياء المستقلة. مثال أرضي، إحنا في الخارج عندنا فرد رجل اسمه زيد، وفي الخارج عندنا امرأة مثلا اسمها مريم. قبل أن يأتي العاقد ويربط بينهما بعلاقة الزوجية، هل يكون رابط بينهما؟ زيد فرد وجود مستقل، مريم فرد وجود مستقل آخر، أي علاقة بينهما؟ ما زين. لحد هاي علاقة الزوجية شو وقت إجت فيه؟ متى ما ارتبط زيد بمريم انتزعنا منهما علاقة الزوجية. وجود زيد متقون بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وجود مريم متقون بنفسه لا يحتاج إلى غيره. أما وجود علاقة الزوجية من دون وجود زوج وزوجة ممكن أن تكون موجودة؟ لا. فإذا الزوجية فرد خيط وفرد حبل يربط الزوجين. مرة في الأمور التكوينية تربط الحجر في حجر آخر بحبل أو بزنجير، في الأمور الاعتبارية الرابط تكون أمر اعتبار. هذا هو اللي يسمونه وجود النسب. فإذا المعنى الاسمي مستقل بنفسه لا يحتاج في معناته في فهم معناه إلى إذا كان المعنى جو. إذا كان المعنى عربي أيضا معنى مستقل، المعنى العربي في المفهوم مستقل لكن في الوجود الخارجي يحتاج إلى المحل. فعندما نريد أن نربط العرب بالجوهر أو نريد نربط جوهر مع جوهر مثل زيد ومريم نحتاج إلى وجود ثالث يربطهما. إذا ما كان موجود هذا الوجود الرابط لم تنشأ أي علاقة بين شيء وشيء مطلقا. مثال آخر للتوضيح أكثر، عندنا دار وعندنا زيد، قبل أن تقول زيد في الدار أكو علاقة بين زيد وبين الدار؟ لا، زيد إلى فرد معنى، الدار إلى فرد معنى من حيث المعنى، من حيث الوجود هم نفس القضية، وجود زيد يضاهي وجود الدار. لكن عندما قلت زيد في الدار هاي في شنو سوت؟ أنشأت علاقة بين زيد وبين الدار. شنو هي العلاقة؟ علاقة الغرفية. فالكم هو الوجود الرابط. هذا الوجود الرابط في نظرية المصنف هذا هو المعنى الحقيقي. الحرف لا تنظيف الحرف، إذا أنا الآن قلت كلمة في بس لها معنى، إذا قلت كلمة من لها معنى، كلمة بي لها معنى. فإذا شلون الحرف عندما نتلفظه من دون وجود اسم وفعل أو اسم واسم أو فعل وفعل يربط بينهما اللفظ، كذلك معنى الحرف لا بد من وجود معنيين مستقلين يربط بينهما. التنظير بيسموا معنى حرف من هذا اللفظ، كما أن الحرف يحتاج في اللفظ إلى مربوطين، معنى الحرف يحتاج في المعنى إلى مربوطين. هاي عصارة الكلام اللي مخلصين. إذا أثبت هذا الكلام نجي إلى أن النسب إذن شنو تكون؟ تكون معاني جزئية دائمة. ليش؟ لأنه المعنى الجزئي عن شنو؟ الذي لا يقبل الانطباق على تفسيره. فكلمة في عندما استعملتها بين زيد وبين الدار ربطت له مرة بالرس، صار رب. هذا الرب يمكن أن يكون كلي؟ ما لابد أن يكون جزئي، لأن المنتسبين شو يكونوا؟ جزئيين. فالرابط بينهما شو يكون لازم؟ إذا سوت علاقة الزوجية بين زيد وبين مريم، إذا زيد ومريم هو جزئي، الرابط مالهم يمكن يكون كلي؟ لا، لابد أن يكون جزئي. فإذا دائما النسب شنو لازم تكون؟ جزئية، ما عندنا بعد نسب كلية. بناء على هذا الكلام وضع النسب شلون يكون؟ الواضع عندما يريد يضع معنى الحروف المعاني الحرفية، الواضع عندما يضع المعاني الحرفية لا يمكن أن يفهمها بما هي جزئي، لأن الجزء لا ينطبق على كثير. لكن مع ذلك احنا نشوف كلمة من، سواء قلت سافرت من البصرة إلى الكوفة هذا فرد معنى، أو جيت ابتدأت مسيري من المنطقة الكذائية إلى المنطقة الكذائية هذا معنى ثاني. شلون معنى واحد يدل على كل النسب؟ المصنف يقول هذا الكلام، الواقع يلحظ معنى الحرف مستقل، يعني في الواقع يحول المعنى الحرفي في ذهنه إلى معنى اسمي، المعنى الاسمي يلاحظ نفس إلى مقادير خارجية الخارج اللي هي معنى الحروف، يعني الحرف مرآة، يلحظ كلية الابتداء، كلية الابتداء معنى اسمي لا حرفي، معنى اسمي مو حرفي، يعني الحرف جزئي وهذا الابتداء شنو؟ كلي. فإذا إذا قلت كلي الابتداء شنو صار؟ معنى اسمي. هذا المعنى اسمي اللي هو كلي الابتداء يلحظه الواضع منطلق على كل من ومن 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 تأتي في الخارج. وهكذا في سي يلحق الظرفية، الظرفية بما هي معنى كلي، معنى مستقل، معنى اسمي، هذا المعنى اسمي يعكس كمرآت، يعكس إلى النسب الظرفية اللي حقق في الخارج، النسب الجزئي. فجيب لي الوضع، وضع عام موضوع له. خلينا نقرأ هذا الكلام بعدين، على هذا الكلام أكو فرد إشكال، إذا لحقنا راح نقول الإشكال. صفحة 14 لا أن الحروف موضوعة لمعاني ها
هاي موضوعة مقابل ان يقول مو موضوعة لمعاني نبعية الاولى حتى تتكلم السنة مبعينة كلام هذا رد ان الى نبعية صاحب الكفائية بالمتحدان في المعنى سوى ان المستعمل يلحظهما مرة آلة مرة استقلالا ان الحروف موضوعة ان الحروف موضوعة لمعاني مبعينة في حقيقتها وتنفيها للمعاني الاسمية شلون هذا التغير فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معاني مستقلة في أنفسها مثل الابتداء الانتهاء ومعاني الحروف مثل من إلى لا استقلال لها بل هي متقلمة معاني الحروف بغيرها حسب التقسيم الثلاثي للوجود اللي أحلى قسمنا بعض والصحيح هذا القول الثالث في أنه الحروف بهذا النوع ويحتاج إلى توضيح وبيان شنو البيان؟ أن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين في الواقع على ثلاثة أفكار الأول ما يكون موجودا في نفسه بهذا وجود الجوهر دائما كزي الذي هو من جنس الجوهر وقيامه عندما تقول زيد قائم فعندنا جوهر وعندنا عرض زيد هو الجوهر القيام هو العرض الذي هو من جنس العرض القيام فإن كل من منهما من الجوهر والعراض موجود في نفسه من حيث المعنى ومن حيث الوجود الخارجي سوى الوجود الذهني الأخر أي وجود الجوهر في الذهن وفي الخارج معناته واحد ومستقل وجود العراض في الذهن مستقل لكن في الخارج يحتاج إلى محل والفرق أن الجوهر موجود في نفسه لنفسه والعراض موجود في نفسه في الذهن لكن في غيره في الخارج لكن أيضا شرطا هو معنى اسمي بعد ما صار معناها لأنه يفهم مستقلا الثاني اللي هو ما يكون موجودا لكن وجوده لا في نفسه كنسبة القيام إلى زيد أكو نسبة بين زيد وبين القيام التي ربطت القيام بزيد ما ربطته بعام ما ربطته بإنسان آخر والدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه أنه لو كان زيد سؤال طيب واحد سيقول انه المعنى الحرفي وجود النسب خلي تكون مستقلة في الخارج شنو المعنى؟ انه خلي تقول يلزم من التسلسل ليش؟ لانه لان ان زيد في الدار زيد في الخارج مستقل الدار في الخارج مستقل في الخارج مو مستقل وانما متقوم بالطرفين مثل الزوجية المنتزعة من الطرفين صحيح؟ اذا قلنا الزوجية موجودة في الخارج الزوجية الموجودة في الخارج يعني مستقلة مو متقومة بغيرها هي نفسها تحتاج إلى ربط بزيد ومريم ولا تحتاج إلى ربط هذا الربط شنو هو مستقل أو حرفي إذا قلت مستقل نسأل هو يحتاج إلى ربط أم لا فإما تلتزم تقول لا علاقة بين الأشياء مطلقا النسبة بين الأشياء دائما نسبة التباين مثل الحجر والإنسان وإما تقول لا النسبة مو نسبة التباين أحيانا يحمل أحيانا يربط بين شيئين احيانا يتحد بين شيئين لكن هذا الاتحاد وهذا النسب نسب غير مستقلة متقومة للطرفين اذا جيت مستقلة يلزم التسلسل اذا ما جيت مستقلة فهو الكلام الصحيح انه لو كان للنسب والروابط وجودات استقلالية يعني بنفسها في الخارج لا تحتاج الى غيرها للزم وجود الرابط بينها لأن هي أيضا مستقلة فتحتاج إلى أن ترتبط بغيرها وبين موضوعاتها فننقل الكلام إلى ذلك الرابط هل هو مستقل أم حرفي؟ إذا مستقل نفس الإشكال إذا حرفي ثبت المطلوب من البداية في الأول أيضا والمفروض أنه موجود مستقل فلا بد له من رابط أيضا وهكذا يلزم التسلسل وبما أن التسلسل باطل فإذا النسب ما لها معاني مستقلة في الخارج وإنما معاني حرفية وهكذا ننقل الكلام الى هذا الرابط فينزل التسلسل والتسلسل باطل فيعلم من ذلك ان وجود الروابط والنسب في حد ذاته متعلق بالغير ما الا استقلال ولا حقيقة له الا التعلق بالطرفين اصلا ما الى اي وجود ما الى الا بعد وجود المتسببين مثل الزوجية بين زيد ومريم اي وجود ما الى من دون وجود زيد ومن دون وجود مريم ثم ان الانسان هذا نفس البيان اللي بيناه ان النسب هي التي تربط المعاني المستقلة ثم ان الانسان في مقام افادة مقاصده في الكلام فما يحتاج الى التعبير عن المعاني المستقلة يقول زيد والقيام يربط عنك بينهما. كذلك يحتاج الى التعبير عن معاني غير المستقله في ذاتها بها الحروف. فحكمه الوضع من الواضع الحكيم تقتضي ان مثل ما يضع الفاظ للمعاني المستقله لازم يضع الفاظ للمعاني غير المستقله حتى يتم فيه معدى التخاطب والتفاهم العرفي. تقتضي ان توضع في اجزاء كل من القسمين الفاظ خاصه بالنسبه للمعاني المستقله الاسماء والاظهار، بالنسبه للمعاني غير المستقله الحروف واسماء الاشاره واسماء الموصول وما شابه. والموضوع بإزاء المعاني المستقله هي الاسماء، والموضوع بإزاء المعاني غير المستقله هي الحروف وما يلحق بها من اسماء الاشاره وما شابه. وهذه المعاني غير المستقله لما كانت على اقسام شتى مثل ما بينا اسم الاشاره اسم الموصول اسم الاستفهام ما شابه فقد وضع بإزاء كل قسم لفظ يدل عليه، فحروف الجار منه الى عنه على الى اخره، اسماء الاشاره الذي التي الذين ما شابه. وهكذا الموصول يعني او هيئه لفظيه تدل عليه، هيئه لفظيه تدل عليه مثل ضربت فعل ماضي مركب من فعل وفاعل صحيح، هاي هيئه لفظيه او جمله تركيبيه مثل ما هسه يبين. مثلا اذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدل هاي هيئه تركيبيه يعني جمله مرتبه، نزحت البئر في دارنا بالدل، الدل يعني سطلة كبيرة. هنا عندنا نسب متعددة وعندنا معاني مستقلة متعددة، عندنا معاني مستقلة هنا متعددة في هاي الجملة، وعندنا نسب رفعية متعددة. نزحت أي الفعل والفاعل، هذا هنا أكو نسبة. شنو النسبة؟ شنو هي هاي النسبة؟ نسبة صدورية للفاعل. شنو الصدر؟ شنو الصادر؟ الصادر هو النزح، هاي نسبة النزح موجودة بين الفاعل وبين المنزوح. وأكو نسبة أخرى نسبة وقوع، نسبة الوقوع أو النسبة الوقوعية، وقوع النزح على البئر. وأكو نسبة أخرى سببية بين دل هاي الباء. وأكو نسبة أخرى رابعة هي الظرفية، وين في دارنا، كما أن الدار والدل والبئر وما أشبه لدي معاني مستقلة أربعة، أكو لها معاني نسبية أربعة. فهذه هيئات تركيبية. مثلا إذا قيل نزحت البئر في دارنا بالدل ففيه عدة نسب مختلفة ومعاني غير مستقلة. النسبة الأولى نسبة الصدور من الفاعل، النسبة الثانية نسبة الوقوع على المفعول، النسبة الثالثة الظرفية، نسبة الرابعة السببية، إحداهما نسبة النزح إلى فاعله. يعني انت نزحت مو عمرو نزح، والدال عليها هيئه الفعل للمعلوم نزحت، ما دال نزحت البير للمعلوم يعني مقابل الفعل مبني مجهول. وثاني النسب نسبته الى ما وقع عليه اي مفعوله ما وقع عليه الناس وهو البئر، والدال عليها هيئه النفس الكلمه. شنو اللي دال على مثل صدوري الوقوعيه؟ البئر، ما دلت البئر او البئر مثلا، هاي الفتحة تكشف عن وجود نسبة وقوعية. وثالثة النسب نسبته إلى المكان اللي هو الظرف، زيت في دارنا والدال عليها كلمة في. ورابعة النسب نسبته إلى الآلة والدال عليها لغمة الباء في كلمة بالدر، يعني بواسطة الدر نزحت الدر مو بواسطة المعقول أو شيء ثاني. ومن هنا يعلم أن الدال على المعاني غير المستقلة اللي هي معاني حرفية ربما يكون لفظا مستقلا كلفظة من وإلى وفي، وربما يكون هيئة مثل ضربت مثل البئر. هاي البئر ماكو حرف، حرف مستقل مثل من وإلى ماكو، ولكن الفتحة أشارت إلى وجود النسبة اللي هاي الهيئة البئر، هيئة البئر أو كل هيئة الجملة نزحت البئر في دارنا بالدل تدل على وجود نسبة. وربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقات مثل ضارب تدل على نسبة الصدور، صدور الضارب من الفاعل، مضروب تدل على نسبة الوقوع في المضروب، وهيئات الإعراب وما أشبه مثل المفعول به اللي في البئر. النتيجة شنو؟ فقد تحقق مما بيناه أن الحروف لها معاني تدل عليها. شنو هي المعاني اللي تدل عليها؟ معاني غير مستقلة كالأسماء اللي معاني مستقلة. والفرق أن المعاني الاسمية مستقلة في أنفسها وقابلة لتصورها في ذاتها، وإن كانت في الوجود هذه المعاني الخارجية معاني مستقلة، في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأحراف مثل السواد البياض القيام ما أشبه. وأما المعاني الحرفية فهي معاني غير مستقلة بل وغير قابلة للتصرف إلا في ظل غيرها مثل الزوجية بين زيد ومريم. ومن هنا يشبه كل أمر غير مستقل بالمعنى الحرفي. غير مستقل حتى المصنف يبدأ يناقش نظرية الكفاية مرة ثانية والنظرية الأولى مرة ثانية، يعني هذا إعادة للمطلب عن المسابقة عند كم الإشكال بطلان القولين الأولين. وعلى هذا اللي قلنا أن المعاني الحرفية لها معاني تخالف في الحقيقة معاني الأسماء، مع أن ثبت هذا يثبت أن قول الكفاية أن المعنى الحرفي هو نفس المعنى الاسمي سوى أن اللحاظ يختلف، هذه نظرية باطلة. وبعد نظرية ذات اللي يقول أصل المعاني الحرفية لا وضع لها بس بعد بشكل أولى شيكو باطل. يظهر بطلان القول الثاني القائل قول الثاني باعتبار تسلسل المصنف أن الحروف لا معاني لها وإنما كحركات الإعراب، وكذلك القول الأول القائل أن المعنى الحرفي والاسم متحدان بالذات مختلفان باللحاظ. ويرد هذا القول ايضا، هذا مناقشه ثانيه لصاحب الكفايه، يرد هذا القول عن القول الاخير الذي ذكره عن الكفايه انه لو صح اتحاد المعنيين المخلف يقول ايها الكفايه انت اللي تقول المعنى الحرفي هو عين المعنى الاسمي سوى الاختلاف في الاستعمال وفي اللحاظ. بناء على هذا الكلام احنا اذا قلنا سافرت من النجف الى كربلاء مثلا ان انا استعملت من، يصح ان نستعمل كلمة سافرت ابتداء النجف انتهاء كربلاء مع ان هذا المعنى هجين. اذا كان المعنى واحد متحد لماذا ما لا يصح ما في يصح؟ هذا يكشف عن وجود المغاير. طبعا هذا المثال مو هو الدقيق في التفريق، اما اكو امثله اخرى مفرقه في الكلام المصنف. ويرد قول الكفايه انه لو صح اتحاد المعنيين يعني الحرف والاسم لجاز استعمال كل من الحرف والاسم في موضع الاخر من دون اشكال، مع انه لا يصح بالبداهه حتى على نحو المجاز، ولو مجازا ما يصح فكيف بالحقيقه قول الكفايه؟ فلا يصح بدل قولنا زيد في الدار مثلا ان يقال زيد الظرفية الدار، وعلمين من كلمات ثلاثة مرات على قدر الله. لا كان مثل مجرد يا واحد الكفاية ان المعنى الحرفي نفس المعنى الاسم متحد في المعنى، ليش ما نسمع؟ اذا قلت الانسان حيوان ناطق صحيح هذا الاستعمال؟ نعم. اذا قلت البشر حيوان ناطق صحيح هذا الاستعمال؟ نعم. ليش؟ لان بين البشر والانسان لا تتفق. اذا شلون يصح؟ اما هذا ما يصح. ليش ما يصح؟ عندما لا يصح دليل على وجود المغايره. وقد اجيب عن هذا الايراد الجماعه الجاوبين عن اشكال صاحب الكفايه، عن هذا الايراد اللي ورد على الكفايه، بانه عندما لا يصح ان نستعمل الاسم في موضع الحرف او الحرف في موضع الاسم، لان الواقع اشترط ان لا يستعمل لفظ الظرفيه الا عند لحرف معناه مستقل. يعني يقول الواقع من البدايه مو يريد يضع كلمه مين ويريد يضع كلمه الابتداء، يقول وضعت كلمه الابتداء عندما يستعمل مستقل في هذا الشرط، ووضعت كلمه مين من الابتداء عندما يستعمل غير مستقل. المصنف يقول على فرض انه شرط الواضع هالشكل، احنا اذا كان شرط الواضع هذا مجبورين ان ننتبه منه. نرجع للقضيه، نقدر نبدل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي قد يكون استعمالنا خطا، يعني مع الاستعمال يكون معصيا للواضع ولكن هو مثل الاستعمال خطا اذا كان متحدين في المعنى. لكن احنا اذا نلقيه الى هذا الكلام الى كل عربي مش نفع يستنتج عليه الاستنتاج دليل المغايره. وقد أجيب عن الإيراد الذي أورده المصنف على الكفاية، لأنه إنما لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر، يعني الاسم موضع الحق والحق موضع الاسم. ليش؟ لأن الواضع اشترط حين الوضع أن لا يستعمل لفظ الترفية اللي هو معنى الاسم إلا عند لحاظ معنى الاسم مستقلا، معنى الاسم مستقلا، ولا يستعمل لفظ إلا عند لحاظ معناه غير مستقل وعلى غير الاسم شرط. ولكنه هذا جوابه، جواب الجواب، ولكنه جواب غير صحيح. ليش؟ لأنه أولا لا دليل على وجود اتباع ما يشترطه الواضع. إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصية يقبل المعنى، إذا الواضع يقول أنا خصصت هذه الكلمة في هذا المعنى فقط، مثل الماء في هذا المولد الخارجي، أو الأب عندما يضع كلمة زيد على هذا المولد الجديد، هنا أنا قد تخصيص. بحيث لا تقدر تسمي هذا المولود زين عام او تسمي بك. ليش؟ لانه الاب اشترط ان يسمى بزين. انا صحيح. اما المعنى الاسم والمعنى الحرفي الشكل الواضح حتى لو اشترط، لكن هذا شرط من يقول هذا من الخصوصيه اللي موجود، يعني قيد بانه بهذا القيد يلف الكلام. على اساس ان اشترط فاحنا لو خالفناه نعترف، ولكن الكلام شكرا لازم يكون صحيح. وعلى تقدير ان يكون الواضع ممن تجب طاعته، مثل هذه الروايات النائمه اللي يقول الواضع هو الله سبحانه وتعالى فيجب الطاعه، فمخالفته توجب العصيان ولا توجب غلط الكلام. الكلام يكون صحيح. ليش؟ يعني انت قلت مثل من والابتداء مثل معنى الانسان والبشر، كل فرق مقبول، اكو اتحاد في المعنى فيصح الاستعمال، لكنه احنا لما نفهم نشوف لا يصح. عندما لا يصح الاستعمال دليل على وجود المغايرة، هذول مو متحدين في الحقيقة، هذول متباينين في الحقيقة. زيادة إيمان، هذا الكلام كله تكرار، احنا نخفف الكلام في البداية، هذا تكرار. إذا أدخل عرفت أن الموجودات على ثلاثة أقسام، منها ما يكون مستقلا في الوجود، هذا أول وجود الجوهر في وجود ذكر، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، وجود من وفي والى وعن حروف. فاعلم ان كل كلام مركب من كلمتين او اكثر، اذا القيت كلماته كلمات المتكلم بغير ارتباط بينها، فان كل واحد منها كلمه مستقله في نفسها لا ارتباط لها بالاخرى. اذا قلت معنى حرفي ما اثر، او قلت المعنى الحرفي هو معنى مستقل، فكأنك قلت تقول الآن قلم، بعدين تقول كتاب، بعدين تقول يدي، أكو ربط بينهما؟ لا، لازم تقول كتبت الكتاب بيدي أو بالقلم، فمجبور تختار إلى كلمة دي أو فتحة خذ الباء مثلا وما أحدث، نحتاج إلى المعنى الربطية. وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة، مثل هيئة المفعول، هيئة الفعل الواحد. فأنت إذا قلت مثلا أنا مكتب، بعدين كتب مكتب، بعدين قلت قلم، كيف أكو معنى بينهم؟ من يقول زيت، بعدين تقول دار، بعدين تقول سيارة. واحد من يسمع هذا الكلام يشوف قديم جدا اي علاقه بينهم. اما على وراءه الحروف الاخرى، كتبت الكتاب بالقلم، فلازم نقول كتبت هيئه الفعل، كتاب ب هيئه المفعول، ب هاي الواسطه يصير معناه كام. لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وانما هي مفردات صرف منثوره هنا وهنا. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مكتمل من المعنى المقصود منه، وما حصل هذا الارتباط والوقت الكلامي إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وعليه يصح أن يقال أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة، مثل الزوجية بين مريم وزيد مثلا، والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. الإنسان حيوان ناطق، حيوان هي ربطت الإنسان بالحيوان الناطق. فكما ان الاستقرار قرين المعاني والمؤلف بينها فكذلك الحرف الدال على هذه المعاني رابط بين الالفاظ ومؤلف بين الالفاظ. والى هذا المصنف لما يكتب هذا يقول عندنا روايه بالنقل نسبه مو فقط بالعقل. والى هذا اشار سيد الاولياء امير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات الاسم شنو هو؟ قال ما انبا عن المسمى يعني معنى مستقل. والفعل شنو؟ ما انبا عن حركه في المسمى اللي هذا ايضا معنى مستقل. والحرف شنو؟ ما اوجد معنى بغيره يعني غير مستقل. فأشار إلى أن المعاني الإسمية معاني استقلالية ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث عن معاني الحروف أربعة قرين وخلات مستقلة. ولم نجد في تعاريف القوم يعني الأدباء للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف الذي عرفه الإمام عليه الصلاة والسلام، ومنهما قالوا أنه مبتكر علم محروف. بناء على هذا الكلام الوضع اشتراك راح يكون من خلوه المصنف يقول يرتب مقدمات بعض. اولا المعاني المسلمة متباينة لان معاني الانفلات خالفة عن الضغط من للانفلات في للضغط لانها يكون يأكل تباين كل نسبة 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 عندما تستعمل في الكلام وداني النسبة الثانية سيلاقي سافرتوا من البصرة الى الكوفة خير من هنا تغاير من اللي استعملتها سافرتوا من النجف الى كربلاء لأن ذلك استعمل جزئين والجزء لا يكون فاسد ولا مفسد. بناء على هذا الوضع شلون يكون؟ المخلف يقول الواضع يتصور معنى اسم مستقل كلي. هذا المعنى الاسمي يلاحظ منطبق على هذا المثل الخارجي. قرر المخلف إذا اتضح جميع ما تقدم يلقى أن كل نسمة حقيقتها متقلمة بطرفيها المعنى المستقلة على وجه لو قطع النظر عن الطرفين يعني لو قطع الواقع عن النظر عن الطرفين لبطلت من عدم هذه النسبة لأنها نسبة إيجابية نسبة متقلبة بالطرفين مثل الزوجية بين زيد ومريم. فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى ولا تنطق عليها لأنها معنى جزئية المعنى جزء لا يكون فاسد ولا متكسر وهي يعني هذه النسبة في حد ذاتها مفهوم جزء حقيقي. وعليه لا يمكن صرف النسبة مفهوما كليا لأنها معنى جزئي معنى تحولها إلى معنى كلي يلزم سلب الشيء عن نفسه كليا ينطبق